الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نسأل الله عز وجل أن يعيننا على إخراج تحقيق بلوغ المرام في أحسن حلة، سواء ما يكون بالتحقيق والتخريج أو ما يكون كذلك بالتنسيق. والحمد لله عندنا الآن مخطوطة طيبة واضحة جدا، ومن حيث الأحكام ذكرت مع التخريج والحكم ترجيحات وحكم ثلاثة علماء أجلة من أئمة العصر وعلمائها، وهو الشيخ الألباني رحمه الله والشيخ مقبل رحمه الله، وهكذا شيخنا يحيى حفظه الله. أولا لثقلهم في هذا الباب، باب علم الحديث، وإن كان الشيخ الألباني رحمه الله قد يخالف المتقدمين في مسألة الإعلال كثيرا، والشيخ مقبل رحمه الله يوافق المتقدمين غالبا، وهكذا شيخنا يحيى حفظه الله له اختيارات وترجيحات وأحكام طيبة، بحيث يقف الطالب على الحكم على الحديث سواء المثبت له أو المنفي له، القائل بضعفه أو القائل بحجيته. وكتاب بلوغ المرام من الكتب المحبوبة عند طلاب العلم المرغوبة في الحفظ والدراسة، ونسأل الله العون والسداد. الأعمال تكثر على الإنسان، ولكن مع ذلك من استعان بالله أعانه، ومن سأله التوفيق وفقه. نسأل الله الإخلاص في الأقوال والأفعال. وأما ما يتعلق بالشرح فالحمد لله شرحه شبه جاهز، إنما هو مرور أخير عليه لأجل التنسيق، وإلا فقد توسعت في شرحه في كتاب هبة السلام، شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام. ونسأل الله العون والسداد، وأن ينفع به الإسلام والمسلمين، وأن يجعله خالصا لوجهه، نافعا لعباده، مؤديا إلى مرضاته. وإن جعل الله عز وجل في الوقت بركة والعمر متسع، إن شاء الله ندرس كتاب هبة السلام لطلابنا، ويستفيده من يسمع. أنا من زمن لي رغبة في الشرح لأحاديث الأحكام، إلا أن كانت الهمة في كتاب غير مشروح، فبدأت في عمدة الأحكام الكبرى، ثم رأيت أنها تحتاج إلى وقت وعزفت عن ذلك، ثم شرعت في المحرر لابن عبد الهادي، وانتهيت أظن من الطهارة، ثم زهدت في ذلك لما لقيت نصيحة للشيخ ابن عثيمين في كتاب العلم، سئل أيهما يقدم الطالب، بلوغ المرام أم المحرر لابن عبد الهادي، وأظن شيخنا يحيى قد عزم على شرحه إن أعانه الله، ونسأل الله له التوفيق. فرجح الشيخ ابن عثيمين أن دراسة بلوغ المرام والشرح له أولى، لأنه كتاب مشهور والناس يرغبون فيه، وشرح الكتاب المشهور أنفع، ثم يسر الله عز وجل بأن درسنا في هذه الدار المباركة وفرغناه وأضفنا ما يحتاج إلى إضافة وحذفنا ما لا يحتاج إليه، وعسى أن يكون مما ينفع الله به مع كثرة شروح هذا الكتاب الموجودة المطبوعة وكذلك الغير مطبوعة، لكن مع ذلك كل يشارك بالخير. أما إذا وضعت نفسك في مصاف الأئمة وتقول من أنا أمام هؤلاء، ما ستفعل شيء. من نحن أمامهم؟ لا في العلم ولا في العمل ولا في الفهم، وسنبقى في برودة. سيأتيك الشيطان، لا تدرس، من أنت أمام هؤلاء؟ لا تؤلف، من أنت أمام هؤلاء؟ لا تشرح، من أنت أمام هؤلاء؟ لكن لا نشارك، واجعل دلوك مع الدلاء، وينفع الله عز وجل بما تكتب من شاء، مع الاعتراف بضعفنا وقلة بضاعتنا. لكن الحمد لله نحن نستفيد مما قد سطره الأئمة ودونوه، ولا نأتي بقول جديد. غاية ما فيه أن الناس يختلفون من حيث تقريب الفائدة وإيصال الفائدة، هذا يطول وهذا يختصر، والحمد لله الطريقة التي نسلكها طريقة أهل الحديث سواء في الشرح والترجيح طريقة مريحة حتى مفيدة للعوام، مفيدة للعوام، بخلاف طريقة ما يسمى بفقه المقارنة أو الفقه المقارن، هذا يجعل العامي في حيص بيص، ما يدري أين الحق من المخالفة، ما يدري أين الراجح من المرجوح، وربما خرج ويقول لك إذا كان هؤلاء قد اختلفوا كيف نحن. لكن طريقة الحديثية في الشرح وإيصال الفائدة والترجيح طريقة عظيمة سلكها البخاري، سلكها ابن المنذر، سلكها ابن عبد البر، سلكها ابن القيم، سلكها شيخ الإسلام، سلكها ابن قدامة أيضا في المغني، سلكها النووي في كثير من كتبه، سلكها الشوكاني وابن الأمير، وهكذا كثير من العلماء. تجد أن الكتب التي هي على هذا المسلك تعجب الناس وتنتشر أكثر من غيرها، وهكذا سلكها الشيخ ابن عثيمين حتى في الشرح الممتع، مع أنه كتاب فقهي حنبلي إلا أنه سار فيه على ترجيح طريقة أهل الحديث، وهكذا في شرح لبلوغ المرام، وهكذا شيخنا يحيى في شرحه على منتقى ابن الجارود. هذه الطريقة سلسة سهلة مفيدة غير مشتتة، وقد تجد الإشارة إلى أقوال بعض العلماء، لكن طريقة الفقه المقارن طريقة يعني قد تثقل على البادئ وتثقل كذلك على القارئ وتثقل على العامي، ومع ذلك جزى الله خير كل من ينفع الإسلام والمسلمين بتأليف وتصنيف وتقريب وتهذيب، ونسأل الله العون والسداد، والله المستعان. أظن نكتفي بهذه الفائدة، والحمد لله رب العالمين.